والآن مع شرح مقرر المصطلح، شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث للعلامة عمر بن محمد البيقوني رحمه الله، بشرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. المحاضرة 13.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه وقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليق على شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على شرحه للمنظومة البيقونية المختصرة في علم مصطلح الحديث. وقد وصلنا إلى تعريف الحديث المسندي. نعم.
بسم الله والحمد لله، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا هو القسم السادس من أقسام الحديث المذكورة في النظم. وعندنا فيما يتعلق بالسند خمسة أشياء: مسند ومسند 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 إليه ومسند إليه وإسناد وسند. يقول المؤلف في تعريف المسند: هو المتصل
قول هذا القسم السادس بعدما ذكر الأقسام الخمسة السابقة، وهو الحديث الصحيح والحديث الحسن الحديث الضعيف الحديث المرفوع الحديث المقطوع. هذه خمسة أنواع، انتقل إلى النوع السادس وهو المسند. فقال رحمه الله تعالى: عندنا فيما يتعلق بالسند خمسة أشياء: السند وهو حكاية الطريق الموصل إلى المتن، هذا السند وهو الذي يتضمن رجال الحديث ورواته، هذا يتعلق به خمسة أشياء. نعم.
مسند ومسند ومسند إليه وإسناد وسند.
نعم، هذه خمسة أشياء: مسند ومسند ومسند إليه وإسناد وسند. نعم.
يقول المؤلف في تعريف المسند: هو المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا هو تعريف المؤلف. فما تعريف المؤلف للمسند؟ ما تعريفه؟ قال: المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبن. قال الشيخ، عرف المؤلف هذا فقال: هو المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من غير انقطاع ولم يبن، ليس هناك انقطاع، هو المتصل الإسناد لا انقطاع فيه، من روي حتى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف المصنف. يبقى إذن تعريف المصنف اعتمد على الاتصال، اتصال الإسناد من رويه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا انتهى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخصه بالمرفوع. وقوله
ولم يبن، هذا تفسير للاتصال، يعني لم ينقطع. فالمسند عنده إذن هو المرفوع المتصل إسناده.
والمرفوع المتصل إسناده، المرفوع لأنه انتهى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المتصل إسناده لأنه قال المتصل الإسناد ولم يبن. نعم.
أما كونه مرفوعا فيؤخذ من قوله حتى المصطفى. أما كونه،
ونحن عرفنا في اللقاء الماضي أن حديث المرفوع هو الذي ينتهي إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث المرفوع الذي ينتهي إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أما كونه متصل الإسناد فمن قوله المتصل الإسناد ولم يبن، هذا هو المسند. وعلى هذا فالموقوف ليس بمسند لأنه غير مرفوع، أي لم يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
لأنه لما قال حتى المصطفى معناه أنه أخرج حتى الصحابي، حتى من دون الصحابي، إذا لم يدخل في المسند الموقوف ولا المقطوع. نعم.
وكذلك المنقطع الذي سقط منه بعض الرواة ليس بمسند، لأننا اشترطنا أن يكون متصلا، وهذا هو ما ذهب إليه المؤلف وهو رأي جمهور علماء الحديث.
نعم، لما قال المتصل إسناد وقال لم يبن خرج بذلك المقطوع، أي ما كان في انقطاع، أيا كان الانقطاع، أيا كان الانقطاع سواء المنقطع والمعضل، أيا كان أيا كان. يبقى إذن من خلال كلام المؤلف أنه شرط حتى يكون الحديث مسندا أن يكون متصل الإسناد، يعني لا انقطاع فيه، وأن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المرفوع، إذن يخرج بذلك الموقوف والمقطوع. يبقى أمران بارزان عند المصنف في تعريف المسند، وهو الاتصال والانتهاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الاتصال يخرج به الانقطاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج به من انتهى إلى الصحابي أو من دون الصحابي. نعم.
وكذلك وقال
قال وهذا هو رأي جمهور علماء الحديث. يبقى رأي جمهور علماء الحديث أن المسند هو متصل الإسناد الذي ليس بمنقطع المنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبعضهم يقول إن المسند أعم من ذلك، فكل ما أسند إليه راويه فهو مسند، فيشمل المرفوع.
ما أسند إليه راويه. نعم.
فكل ما أسند إليه راويه فهو مسند، فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع والمتصل والمنقطع.
نعم، يعني خالف شرط الاتصال وخالف شرط الرفع، فهو أعم من جهة من انتهى إليه الإسناد فلم يخص بالمرفوع وإنما يدخل فيه الموقوف والمقطوع، وأعم أيضا من جهة الاتصال فيدخل فيه المتصل ويدخل فيه المنقطع، فكل ما أسند إليه راويه أو إلى راويه، إليه راويه أو إلى راويه، سواء كان يعني أسنده راويه إلى من فوقه وكذا إلى من انتهى إليه، سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، وسواء كان متصلا أو غير متصل. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولا شك أن هذا القول هو الذي يوافق اللغة، فإن اللغة تدل على أن المسند هو الذي أسند إلى راويه، سواء كان مرفوعا أم غير مرفوع، أو كان متصلا أو منقطعا، لكن الذي عليه أكثر المحدثين أن المسند هو الذي اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. فيكون هذا هو المعنى الخاص خلاف المعنى اللغوي. نعم.
قال: أما المسند فهو الراوي الذي أسند الحديث إلى راويه، فإذا قال حدثني فلان فالأول مسند والثاني مسند إليه، يعني أن كل من نسب الحديث فهو مسند.
اسم فاعل من أسند الرباعي فهو مسند. نعم.
ومن نسب إليه الحديث فهو مسند إليه.
اسم مفعول. نعم. يبقى المسند هو الراوي الذي أسند الحديث إلى راويه، قال حدثني فلان، يبقى هذا أسنده، وفلان هو المسند إليه. نعم.
أما السند فهم رجال الحديث أي رواته، فإذا قال حدثني فلان عن فلان عن فلان فهؤلاء هم سند الحديث، لأن الحديث اعتمد عليهم وصاروا سندا له.
هذا من جهة تسميته سندا. لماذا سندا؟ لأن الحديث اعتمد عليه، الحديث اعتمد عليه، فالحديث مقسم إلى سند وإلى متن. نعم.
وأما الإسناد فقال بعض المحدثين: الإسناد هو السند، وهذا التعبير يقع كثيرا عندهم فيقولون إسناده صحيح، ويعنون بذلك سنده أي الرواة. وقال بعضهم: الإسناد هو نسبة الحديث إلى راويه، يقال أسند الحديث إلى فلان أي نسبه إليه. نعم. والصحيح فيه أنه يطلق على هذا وعلى هذا.
نعم، على حسب السياق، أسنده إلى فلان أو إسناد الحديث كذا أو سند الحديث كذا فالأمر في ذلك واسع، والعلماء عبروا بهذا وذلك، فقالوا هذا إسناد الحديث أو سند الحديث كذا. نعم.
فيطلق الإسناد أحيانا على السند الذين هم الرواة، ويطلق أحيانا على نسبة الحديث إلى راويه، فيقال أسند الحديث إلى فلان، أسنده إلى أبي هريرة، أسنده إلى ابن عباس، أسنده إلى ابن عمر، وهكذا.
نعم، نسبة الحديث إلى راويه، فإما أنه رجال الحديث رواته يعني ورد بذلك الإسناد، وإما أنه نسبة الحديث إلى راوي أسنده إلى فلان، أسنده إلى فلان، أسند الحديث إلى أبي هريرة، أو يقال هذا السند. فإذا قال هذا السند بإطلاق فمعناه الإسناد الذين هم رواة الحديث. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: وهل يلزم من الإسناد أن يكون الحديث صحيحا؟
طيب، هذه الخمسة أشياء المتعلقة بالسند، وهو المسند وعلى تعريف المصنف والذي عليه جماهير أهل العلم، والمعنى الاصطلاحي الذي عليه الجماهير، وهو الحديث المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى صلى الله عليه وسلم من غير انقطاع، يبقى مخصوص بالرفع من تهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، ومخصوص بالمتصل فيخرج بالمتصل المنقطع أي إن كان الانقطاع، ويخرج بانتهاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من انتهى إلى الصحابي ومن انتهى إلى من دون الصحابي، وإن كان هو في اللغة أعم فيشمل من انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من انتهى إلى غيره من الصحابة أو من دون الصحابي، ويشمل أيضا المنقطع. نعم، هذا بالنسبة للمسند. المسند وهو الراوي الذي أسند الحديث إلى راوي، هذا المسند، والمسند إليه الذي أسنده إليه، فمن نسب إليه الحديث أسنده إلى فلان، هذا المسند إليه. والإسناد وهو رواة ورجال السند، والسند قيل هو الإسناد، وقيل هو من أسند إليه الراوي الحديث، أسنده إلى ابن عباس، أسنده إلى أبي هريرة، أسنده إلى ابن عمر. نعم.
قال رحمه الله: وهل يلزم من الإسناد أن يكون الحديث صحيحا؟
نقول عندنا السؤال الأول: ما تعريف المسند عند المصنف، وما الفرق بينه وبين التعريف الآخر؟ ما تعريف المسند عند المصنف والفرق بينه وبين التعريف الآخر؟ السؤال الثاني: ذكر الشيخ رحمه الله تعالى العثيمين أن السند يتعلق به خمسة أشياء من جهة التعريفات، اذكرها، اذكر هذه الخمسة أشياء. السؤال الثالث: عرف المسند والمسند والمسند إليه والإسناد والسند. نعم. سؤال رابع: هل يلزم الإسناد أن يكون حديثه صحيحا؟ يعني حينما أقول هذا الحديث حديث مسند، هل معنى أنه صحيح؟ هل إذا أسند الحديث وذكر رواته هل يكون الحديث صحيحا؟ نعم.
قال: نقول لا، لأنه قد يتصل السند من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون في الرواة ضعفاء ومجهولون ونحوهم.
نعم، يعني قد يكون الحديث من جهة الإسناد متصل الإسناد، فيه شرط الاتصال، فيما يتعلق بالاتصال فيه شرط الاتصال، ليس فيه انقطاع، لكن النظر يكون إلى الرواة، هل هم ثقات، هل هم مجاهيل، هل هم ضعفاء. يبقى ليس باللازم إذا كان حديثه مسندا وكان متصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صحيح. بل لابد أن يخضع الشروط الأخرى. فليس عندنا شرط الصحة ما تعلق بالاتصال فقط، عندنا شرط متعلق بالاتصال، وشرط متعلق بماذا؟ بالعدالة والضبط. فهل هؤلاء الرواة الذين اتصل السند، هل هؤلاء الرواة عدول؟ هل ضابطون؟ يبقى النظر إلى العدالة والضبط وليس النظر إلى الاتصال فقط، وكذلك الشذوذ والعلة. يبقى ليس الشرط الوحيد في صحة الحديث أن يكون متصل الإسناد، فطبيعي جدا في الجواب على هذا السؤال هل يلزم الإسناد أن يكون حديثه صحيحا، طبيعي جدا أن نقول يلزم، لأن الصحة لا تعتمد على شرط واحد فقط وهو الاتصال، بل له شروط أخرى. نعم.
إذن فليس كل مسند صحيح، فقد يكون الحديث صحيحا وهو غير مسند، كما لو أضيف إلى الصحابي بسند صحيح فإنه موقوف وصحيح لكن ليس بمسند.
ليس بمسند لماذا؟ لأن المصنف قال لابد أن يكون مرفوعا. نعم. فهو صحيح إلى الصحابي
لأنه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون مسندا متصل الإسناد لكن الرواة ضعفاء، فهذا يكون مسندا ولا يكون صحيحا.
إذن قد يكون غير مسند وهو صحيح إذا ما انتهى إلى الصحابي، والمصنف وها على هذا جمهور أهل العلم، لأن المسند ما كان مرفوعا مع الاتصال، وقد يكون مرفوعا وليس بصحيح لأن الرواة ضعفاء. نعم.
قال وبين المسند لغة وبين المسند اصطلاحا فرق، والنسبة بينهما العموم والخصوص.
كما سبق بأن المسند في اللغة أعم، إذ يشمل المرفوع وغيره ويشمل المتصل وغيره. نعم.
فالمسند في اللغة هو ما أسند إلى قائله سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، فإذا قلت قال فلان كذا فهو مسند حتى ولو أضفته إلى واحد موجود تخاطبه الآن، فلو قلت قال فلان كذا فهذا مسند لأني أسندت الحديث إلى قائله.
نعم.
لكن في الاصطلاح المسند هو المرفوع المتصل السند، فالمسند اصطلاحا أخص من المسند لغة، فكل مسند اصطلاحا فهو مسند لغة ولا عكس، فبينهما العموم والخصوص.
إذا نضع سؤالا هنا وهو ما الفرق بين المسند لغة والمسند اصطلاحا؟ الجواب نقول المسند لغة أعم من جهة القائل، فهو ما أسند إلى قائله سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، وأعم من جهة الإسناد فقد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى وما بسمع كل راو يتصل،
وما بسمع كل راو
يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله المصطفى مأخوذة،
انتقل هنا إلى نوع آخر وهو المتصل. نعم.
قوله المصطفى مأخوذة من الصفوة وهو خيار الشيء، وأصلها في اللغة المصطفى بالتاء، والقاعدة أنه إذا اجتمعت الصاد والتاء وسبقت إحداهما بالسكون فإنها تقلب طاء فتصير المصطفى.
نعم. لأن هذا يعني أنسب مع الصاد، الصاد من حروف التفقيه.
قال واللام في قوله للمصطفى بمعنى إلى، أي إلى المصطفى، والمتصل هو القسم السابع من أقسام الحديث المذكور في النظم، وفي تعريفه قولان لأهل العلم. فالمتصل على كلام المؤلف هو المرفوع الذي أخذه كل راو عمن فوقه سماعا،
فاشترط يعني المرفوع هنا يشترك مع المسند، و عدم الانقطاع كذلك، ومتصل إسناد لكن هنا في تعريف الناظم كأنما خصه بالسماع وما بسمعه، ولهذا قال هو المرفوع الذي أخذه كل راو عمن فوقه سماعا، يعني يقول سمعت أو حدثني. نعم.
فاشترط المؤلف للمتصل شرطين: السماع بأن يسمع كل راو ممن روى عنه.
طبعا السماع بأن يسمع كل راو معناه الاتصال، معناه الاتصال. يبقى هذا مثل تعريف المسند، بيد أنه بين هنا في المتصل ماذا نوع الاتصال، وهو السماع، وهو السماع. نعم. والثاني
أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
لقوله للمصطفى يعني إلى المصطفى، وبناء على ذلك فالموقوف والمقطوع لا يسمى متصلا، لأن المؤلف اشترط أن يكون متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المقطوع والموقوف لم يتصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم
مثل المسند. تمام. نعم.
وكذلك المرفوع إذا كان فيه سقط في الرواة فإنه لا يسمى متصلا لأنه منقطع،
كذلك مثل المسند. يبقى بهذا اشترك مع المسند المتصل، هذا اشترك مع من، مع ماذا، مع المسند. لكن هنا زاد ماذا، بيان نوع الاتصال، وأن يكون عن طريق السماع. نعم.
وعلى ظاهر كلام المؤلف إذا لم يصرح الراوي بالسماع أو ما يقوم مقامه فليس بمتصل، فلا بد أن يكون سماعا، والسماع من الراوي هو أقوى أنواع التحمل، وهذا هو ما ذهب إليه المؤلف في تعريفه المتصل.
يبقى إذن هنا أضاف إلى كونه ينتهي إلى قائله النبي صلى الله عليه وسلم وهو المرفوع، وكونه متصل إسناد أن يكون هذا عن طريق ماذا، السماع. والسماع نوع من أنواع التحمل، وهو أقوى ما يكون، وإذا أراد أن يؤكد أكثر من السماع فيقول سمعته أذناي وأبصرته عيناي ووعاه قلبي، أو كفي بين كفيه، أو آخذ بلحيتي، أو غير ذلك. نعم.
وقيل بل المتصل هو ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه إلى منتهى.
انتبهتم؟ وقيل بل المتصل هو ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه إلى منتهى. هنا هيشمل بقى، يبقى سيكون أعم، ما اتصل إسناده هذا يشمل بقى الموقوف والمقطوع والمرفوع، ولا بأخذ كل راو عمن فوقه إلى منتهى بأي نوع من أنواع التحمل، سواء بالسماع أو بغير السماع. يبقى هنا أعم، أعم في من انتهى إليه الإسناد، وأعم في أدوات التحمل وصيغ التحمل. نعم.
وعلى هذا فيشمل الموقوف والمقطوع، ويشمل ما روي بالسماع وما روي بغير السماع، لكن لا بد من الاتصال.
نعم. لأنه قال ما اتصل إسناد، إن كان إلى صحابي يبقى لابد أن يكون متصل إسناد، إن كان إلى من دون الصحابي لابد أن يكون متصل الإسناد، إن كان إلى النبي فلابد أن يكون متصل الإسناد. يبقى هنا عام في القائل، وكذلك أيضا عام في صيغ التحمل، بخلاف تعريف المصنف فإنه في الاتصال خصه بالمرفوع مع الاتصال السند مع ذكر الصيغة سمعت أو نحوها في التحمل. نعم.
وهذا أصح من قول المؤلف، وهو أن المتصل هو ما اتصل إسناده بأن يروي كل راو عمن فوقه، سواء كان مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، وسواء كانت الصيغة هي السماع أو غير السماع، فكل ما اتصل إسناده يكون متصلا.
نعم.
وقد سبق لنا خلاف المحدثين حول مسألة هل تشترط الملاقات أو تكفي المعاصرة، وتقدم الجواب عليه.
نعم. هناك بين أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى اشترط الملاقاة، اشترط الملاقاة ولو مرة، خلاف مسلم رحمه الله تعالى اشترط المعاصرة مع إمكانية الملاقاة. مع إمكانية الملاقاة. وهناك من اشترط السماع، ليس الملقاة فقط، السماع. ولكن هل السماع لكل حديث أو السماع لحديث من الراوي؟ نعم.
قال: ولا يشترط في الاتصال أن يثبت سماع هذا الحديث بعينه منه، بل إذا ثبت سماعه منه فيكفي ذلك. نعم. إلا إذا قيل إنه لم يسمع منه إلا حديثا واحدا وهو حديث كذا وكذا مثلا، فإنما سوى هذا الحديث لا يعد متصلا.
نعم.
كما قيل إن الحسن البصري لم يسمع من سمرة،
يعني إذا لقيه وكان ثقة وحدث عنه فهذا محمول على الاتصال. اللهم إلا إذا كان للنقاد ضوابط خاصة، فيقول هذا الراوي لم يسمع من فلان إلا حديثا واحدا هكذا يقولون، إذن إذا حدث عن هذا الراوي حديثا آخر غير هذا الحديث الذي اتفق النقاد على أنه لم يسمع منه هذا الحديث، يبقى لا يحمل على الاتصال. أما إذا ما نبه على شيء من هذا فيكون أحدثه عن هذا الراوي محمولة على الاتصال، طالما أنه ثقة. ماذا نريد أكثر من الملاقاة والقول بأنه لا بد من السماع، بل السماع لكل حديث؟ هذا لا شك أنه قول فيه نوع شدة، في نوع شدة. مسلم ما يلزم بمسألة الملاقاة، طالما أنه ثقة وعاصره وأمكن اللقاء خلاص، هذا عد وثقة. وليس عندكم ما يعارض تحديثه فيكفي هذا. والوسط ما كان عليه البخاري رحمه الله تعالى من الملاقات ولو مرة واحدة. نعم.
كما قيل إن الحسن البصري لم يسمع من سمرة بن جندب رضي الله عنه إلا حديثا واحدا وهو حديث العقيقة. وبناء على هذا القول، إذا روى الحسن البصري عن سمرة بن جندب حديثا سوى حديث العقيقة فهو غير متصل. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن نقول
في سماع الحسن من سمرة اختلف النقاد في هذا، الكبار الجابدة اختلفوا بهذا، فمنهم من أثبت السماع وأطلق، ومنهم من نفى السماع وأطلق، ومنهم من أثبت السماع لحديث العقيقة، من أثبت السماع لحديث العقيقة. وكل قول من هذه الأقوال عليه أئمة كبار من أئمة الحديث. نعم.
ولكن نقول إن الحصر صعب، فكوننا نقول إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة فيه نوع صعوبة جدا. حتى لو فرض أن الحسن قال لم أسمع سوى هذا الحديث، فإننا نقول إن كان
يعني
قد
يعني ماذا لو قال الحسن نفسه لم أسمع سوى هذا الحديث، نفس الحسن ما قال هذا البخاري ولا قال هذا أحد النقاد، الحسن نفسه، ماذا لو قال الحسن لم أسمع هذا الحديث؟ شيخ العثيمين له رأي في هذا، فماذا قال؟
فإننا نقول إن كان قد قال هذه الكلمة بعد موت سمرة حكمنا بأنه لم يسمع من سمرة سوى، لأنه لا يمكن أن يسمع من سمرة بعد موته.
نعم.
وأما إذا كان قد قاله في حال حياة سمرة فيحتمل أنه قال لم أسمع من سمرة سوى هذا الحديث
وقت إخبار هذا الخبر، لكن يكون قد سمع منه بعد ذلك. نعم.
ثم يكون قد سمع بعد ذلك حديثا آخر، والله أعلم.
انتبهتم إلى تدقيق الشيخ هنا؟ يعني يقول حتى ولو قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لم أسمع عن سمرة إلى هذا الحديث، هل قال ذلك في حياته سمرة أو قال بعد موت سمرة؟ إن قال ذلك بعد موت سمرة علمنا أنه لم يسمع إلى هذا الحديث، لأنه لا يمكن السماع من سمرة بعد موته. إنما لو قال ذلك في حياته فإنه قد يسمع منه غير هذا الحديث بعد ذكر هذا القول. يعني أحمد خليل الآن يقول لم أسمع من هشام إلا هذا الحديث الآن في اليوم 21 من شهر ذي القعدة، قد يسمع من هشام في المحرم، فلا يأتي واحد إلى قول أحمد في 21 من شهر ذي القعدة ويجعل هذا أمرا عام. طيب كيف نعرف مثل هذا؟ كيف نعرف مثل هذا؟ الشيخ يقول فكوننا نقول إن حسن أبي أسلم بن صمرة الحديث العقيقة في نوع صعوبة جدا، هو ليس في نوع صعوبة إذا اتفق النقاد على ذلك، لأنهم يقولون بذلك قائدين هذا القول عن طريق السبر والإحصاء. أما إذا اختلف النقاد مثل سماع الحسن بن صمرة فقد اختلفوا فيه، فمنهم من أثبت السماع وأطلق، ومنهم من نفاه وأطلق، ومنهم من قال بحديث العقيقة. قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أقوال أهل العلم في ذلك. فإذا اختلف العلماء هذا نعم نقول فيه صعوبة، لكن إذا اتفق النقاد على شيء حكمنا بما حكموا به، لأن هذا إنما يكون عن سبر واتفاق. إذن الحاصل أن المتصل على حسب تعريف المصنف، ما تعريفه، ما تعريف المتصل على حسب تصنيفي، على حسب ذكر الناظم هنا، أنه جعل المتصل هنا ماذا؟ جعل المتصل مثل المسند في الاتصال والرفع، ولكنه زاد هنا إيه؟ السماع، بأن يسمع كل راو ممن روى عنه السماع. طيب وقيل غير ذلك، قيل بالعموم نعم هو من اتصل إسناده، لكن بأخذ كل راو عمن فوقه إلى منتهى. ما اتصل إسناده هذا أعم، يتصل إسناده إلى النبي، يتصل إسناده إلى الصحابي، يتصل إسناده إلى من دون الصحابي، يبقى ما اتصل إسناده يقال هذا متصل. فإذا كان الإسناد قد انتهى للصحابي وهو متصل نقول هذا متصل، إذا انتهى إلى من دون الصحابي نقول هذا متصل. ما الذي يخص المرفوع بهذا؟ طيب شيء الثاني، بأخذ كل راو عمن فوقه، هذا أعم من السماع. فسمعت حدثني أخبرني عن أن، كل هذا فيدخل فيه ذلك طالما أن الراوي ثقة وليس بمدلس. يشترط عندنا الاتصال، لكن لا يشترط أن ينتهي إلى ماذا؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون محصورا بالسماع، بالسماع فقط. نعم، يبقى إذن نحن هنا أخذنا نوعين. النوع الأول في قوله والمسند المتصل إسناده من روي حتى المصطفى ولم يبن، اللي هو المسند، وهو القسم السادس بعد المرفوع والمقطوع مع الثلاثة الصحيح والحسن والضعيف. طيب ثم ذكر هنا المتصل، يبقى نضع سؤالا، ما تعريف المتصل عند الناظم؟ ما تعريف المتصل عند الناظم؟ وما الفرق بينه وبين المسند؟ وما الفرق بينه وبين المسند؟ طيب ما هو التعريف الثاني الذي ذكره الشارح للمتصل؟ نعم،
قال العلامة البيقوني رحمه الله تعالى: مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبأني الفتى. قال الشارح رحمه الله: ومن أقسام الحديث أيضا المسلسل، وهذا هو القسم الثامن في النظم، وهو اسم مفعول من سلسلة إذا ربطه في سلسلة، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح هو الذي اتفق فيه الرواة فنقلوه بصيغة معينة أو حال معينة،
بصيغة معينة تتفق وتتحد، أو على حال معينة تتفق وتتحد، إما أن ينقل على حال وصف معين أو ينقل على صيغة معينة في رواية الحديث. نعم،
يعني أن الرواة اتفقوا فيه على وصف معين، إما وصف الأداء أو وصف حال الراوي أو غير ذلك.
نعم،
والمسلسل من مباحث السند والمتن جميعا، لأن التسلسل قد يكون فيهما أو في أحدهما دون الآخر. وفائدة المسلسل هو التنبيه على أن الراوي قد ضبط الرواية، ولذلك أمثلة كثيرة، منها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقد تسلسل هذا الحديث وصار كل راو إذا أراد أن يحدث به غيره قال لمن يحدثه هذه الجملة إني أحبك فلا تدعن أن تقول الحديث.
فهذا مسلسل لأن الرواة اتفقوا فيه على هذه الايه على هذه الجملة. فهذا متعلق بوصف الأداء فكل يقول إني أحبك إني أحبك وهكذا. يبقى إذن ما هو الحديث المسلسل؟ هو الذي اتفق الرواة فيه على وصف معين إما وصف الأداء أو وصف حال الراوي أو غير ذلك. فأخذ بلحيتي فكل يأخذ بلحيتي من يحدث كفي بين كفي فكل يأخذ بكفي بين كفي وهكذا. كل مسلسل على طريقة معينة ووصف معين سواء يتعلق بصيغة ويتعلق بحال هذا يقال مسلسل. نعم.
فهذا مسلسل لأن الرواة اتفقوا فيه على هذه الجملة. وكذلك لو قال حدثني على الغداء ثم إن هذا الراوي حدث الذي تحته وهو على الغداء فقال حدثني فلان على الغداء قال حدثني فلان على الغداء قال حدثني فلان على الغداء فنسمي هذا مسلسلا
متعلق بحال. ما
لأن الرواة اتفقوا فيه على حال واحدة فأدوا وهم على الغداء
فأدوا وهم على الغداء. نعم.
وكذلك إذا اتفق الرواة على صيغة معينة من الأداء بحيث إنهم كلهم قالوا أنبأني فلان
كلهم
بحيث إنهم كلهم قالوا أنبأني فلان قال أنبأني فلان قال أنبأني فلان إلى نهاية السند فإننا نسمي هذا أيضا مسلسلا لاتفاق الرواة على صيغة معينة وهي أنبأني.
نعم.
قوله مسلسل قل ما على وصف أتى يعني أن ما أتى على وصف واحد من الرواة سواء كان هذا الوصف في صيغة الأداء أو في حال الراوي. فإذا اتفق الرواة على شيء إما في صيغة الأداء أو حال الراوي فإن ذلك يسمى مسلسلا.
نعم.
قوله مثل أما والله أنبأني الفتى وقد تقدم هذا المثال وذلك بأن يقول كل واحد منهم أنبأني فلان قال أنبأني فلان إلى نهاية السند فإننا نسمي هذا مسلسلا لأن الرواة اتفقوا فيه على صيغة واحدة في الأداء. ومثله ما لو اتفقوا على صيغة سمعت أو قال أو نحو ذلك فإن كل هذا يسمى مسلسلا.
يبقى إذا مسلسل يعود إلى اتفاق سلسلة واحدة على نسق واحد هذا مسلسل يعود إلى اتفاق. طيب اتفاق في ماذا؟ اتفاق الرواة إما على وصف معين إما في صيغة الأداء وإما في حال الراوي كما ذكر شيخ من الأمثلة وكما قلت لكم أخذ بلحيتي كفي بين كفي وهكذا يتسلسل. فكل راو إذا أراد أن يروي الحديث أخذ بيد من سيرويه عنه ويحدثه على نحو ما حدث به شيخه حدثه به شيخه وهكذا فيتسلسل. فهذا هو المسلسل. إذن ما تعريف المسلسل؟ ما تعريف المسلسل على حسب ما ذكر الناظم والشاعر؟ طيب سؤال، هل الحديث المسلسل المذكور على هذا النحو أو هل من لازم ذكر الحديث على هذا النحو الصحة؟ كون الحديث مسلسل يعني اتفق الرواة على هذا النحو على وصف معين هل يعني ذلك أن يكون صحيحا؟ الجواب لا، بل يخضع الحديث لشروط الصحة. فقد يكون الحديث مسلسلا وهو ضعيف وقد يكون مسلسلا وهو صحيح ليس باللازم. ننظر إلى حال الرواة فصحة الحديث وضعف الحديث لها شروطها الأخرى وليس من لازم ماذا؟ وليس من لازم كون الحديث مسلسلا أن يكون صحيحا لأن شروط الصحة تتعلق بالاتصال تتعلق بالعدالة تتعلق بالضبط تتعلق الشذوذ، العلة، إلى غير ذلك من هذه المباحث التي مرت معنا. فليس كون الحديث مسلسلا أن يكون صحيحا. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما.
هذا متعلق بالمسلسل. يبقى الأول، البيت الأول ذكر فيما يتعلق بالصيغة، مثل أما والله أنباني الفتى، هذا متعلق بصيغة، بصيغة الأداء. طب والثاني متعلق بالحال، حال الراوي. كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يعني أن من صور المسلسل أن يقول الراوي حدثني فلان قائما، قال حدثني فلان قائما، قال حدثني فلان قائما، قال حدثني فلان قائما، وهكذا إلى نهاية السند.
نعم.
ومثله ما لو قال حدثني فلان وهو مضجع على فراشه ثم اتفق الرواة على مثل ذلك فإنه يكون مسلسلا.
هذا متعلق بحال، حال الراوي، والماضي متعلق بصيغة الأداء. نعم.
ومن صوره أن يقول حدثني ثم تبسم، ويستمر ذلك في جميع السند.
نعم.
ولو أن الرواة اتفقوا في رواية حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل المجامع في نهار رمضان الذي قال بعد أن أتته الصدقة: يا رسول الله، أعلى أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فصار كل محدث يضحك إذا وصل إلى هذه الجملة حتى تبدو نواجذه، فنسمي هذا أيضا مسلسلا لأن الرواة اتفقوا فيه على حال واحدة وهي الضحك.
مثل الحديث الذي يرويه علي رضي الله عنه في الركوب، علي رضي الله عنه في الركوب ثم يتبس وقل هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون مسلسلا بهذه الصفة. نعم.
ما هي الفائدة من معرفة المسلسل؟ نقول إن معرفة،
هذا سؤال، ما هو الفائدة من معرفة المسلسل وقد اعتنى به العلماء، ما الفائدة؟ نعم.
قال نقول إن معرفة المسلسل لها فوائد، هي: أولا، هو في الحقيقة فن طريف، حيث إن الرواة يتفقون فيه على حال معينة، لا سيما إذا قال حدثني وهو على فراشه نائم، حدثني وهو يتوضأ، حدثني وهو يأكل، حدثني ثم تبسم، حدثني ثم بكى. فهذه الحالة طريفة، وهي أن يتفق الرواة كلهم على حال واحدة.
نعم. وكون الحديث سيذكر على هذا الوصف سيكون مشجعا للإنسان على حفظه وعلى تلقيه عن الراوي، ولهذا الأحاديث المسلسلة لا تنسى، فإن ذكر الحال أو الصفة يجعل الحديث محفورا في رأس الراوي وفي من يحفظ هذا الحديث. نعم.
ثانيا، أن في نقله مسلسلا هكذا حتى لدرجة وصف حال الراوي فيه دليل على تمام ضبط الرواة، وأن بعضهم قد ضبط حتى حال الراوي حين رواه، فهو يزيد الحديث قوة.
نعم.
ثالثا، أنه كان التسلسل مما يقرب إلى الله. قال ثالثا: إن كان التسلسل مما يقرب إلى الله صار فيه زيادة قربة وعبادة، مثل ما في هذا، مثل ما في حديث معاذ رضي الله عنه: إني أحبك فلا تدعن. فكون كل واحد من الرواة يقول للثاني إني أحبك، كان هذا مما يزيد في الإيمان ويزيد الإنسان قربة إلى الله تعالى، لأن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله، الحب في الله والبغض في الله.
تمام. يعني ان تضمنت هذه الصفة قربة وعبادة، كان هذا من زيادة القربة والعبادة لله سبحانه وتعالى، مثل لو قال الراوي إن أحبك وهكذا. هذا فيما يتعلق بالمسلسل. إذن الناظم ذكر المسلسل في بيتين، وكأنما يريد أن يذكر ما تعلق بصيغة الأداء وما تعلق بحال الراوي، فقال مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنباني الفتى، هذا متعلق بالصيغة. ثم قال كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم، فيما تعلق بحال الراوي. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة.
نعم، يعني لعلنا نقف حتى لا نكثر على إخواننا. كذلك الرحمن يرحمهم الله، هذا مسلسل. نعم، لا هذا مسلسل بالأولية، حديث الرحمن الرحمون رحمه الله هذا يقول مسلسل بالأولية، يعني أول حديث سمعته من فلان، ثم يقول أول حديث سمعته من فلان، فهذا مسلسل بالأولية. يبقى إذن كم نوعا أخذناه اليوم؟ أخذنا المسند، وأخذنا المتصل، وأخذنا المسلسل. المسند، المتصل، المسلسل. نقف عند العزيز.